بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أهل البصرة قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذها من مجوس هجر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. في هذا الباب قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب. الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، هكذا بوب البخاري رحمه الله هذا الباب. فيه لف ونشر مرتب، لأن الجزية مع أهل الذمة، وأما الموادعة فهي مع أهل الحرب. وأما الجزية فهي: من جزأت الشيء إذا قسمته، ثم سهلت الهمزة وقيل من الجزاء، أي لأنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام، أو من الإجزاء لأنها تكفي من توضع عليه في عصمة دمه. وأما الموادعة فهي المتاركة، والمراد بها متاركة أهل الحرب مدة معينة لمصلحة راجحة. قال العلماء: الحكمة في وضع الجزية أن الذل الذي يلحقهم ويحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام، اختلف في سنة مشروعيتها، فقيل في سنة 8 وقيل شرعت سنة 9. وأقل الجزية عند جمهور العلماء دينار لكل سنة، وخصه الحنفية بالفقير، وأما المتوسط فعليه ديناران، وعلى الغني 4، وهو موافق لأثر مجاهد كما دل عليه حديث عمر، وعند الشافعية أن للإمام أن يماكس حتى يأخذها منهم، وبه قال أحمد. وقد روى أبو عبيد من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف بوضع الجزية على أهل السواد 48 و24 و12، وهذا بناء على حساب الدينار 12، وعن مالك لا يزاد على 40 وينقص منها عمن لا يطيق. وهذا محتمل أن يكون جعله على حساب الدينار 10، والقدر الذي لا بد منه دينار. وفيه حديث مسروق عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين بعثه إلى اليمن قال: خذ من كل حالم دينارا. مقصود بالحالم إيش؟ البالغ. أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي والحاكم. واختلف السلف في أخذها من الصبي، فالجمهور أنها لا تؤخذ من الصبي، وإنما تؤخذ من البالغ لعموم حديث معاذ السابق: خذ من كل حالم دينارا، بناء على مفهوم حديث معاذ. وكذا أيضا قالوا إن الجزية لا تؤخذ من الشيخ الكبير الفاني، ولا من الزمن، ولا من المرأة، ولا من المجنون، ولا من العاجز عن الكسب، ولا من الأجير، ولا من أصحاب الصوامع والديارات في قول بعضهم. وحديث عمر، حديث الباب الذي ذكره ورواه البخاري رحمه الله، قال: أن فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. زاد مسدد أبو يعلى في روايتهما: اقتلوا كل ساحر. قال: فقتلنا في يوم 3 سواحر، وفرقنا بين المحارم منهم، وصنع طعاما فدعاهم، وعرض السيف على فخذيه فأكلوا بغير زمزمة. قال الخطاب: أراد عمر بالتفرقة بين المحارم من المجوس، أراد منعهم من إظهار ذلك وإفشاء عقودهم به، وهو كما شرط على النصارى ألا يظهروا صليبهم. وقد روى سعيد بن منصور من وجه آخر عن بجالة ما يبين سبب ذلك، ولفظه: أن فرقوا بين المجوس وبين محارمهم كيما نلحقهم بأهل الكتاب. فهذا يدل على أن ذلك عند عمر شرط في قبول الجزية منهم. وأما الأمر بقتل الساحر فهذا من المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وقد وقع في رواية سعيد بن منصور المذكورة من الزيادة: واقتلوا كل ساحر وكاهن. وهذا هو القول الأرجح والأظهر في هذه المسألة، أن الساحر الذي يثبت عليه أنه تعاطى وفعل السحر أنه يقتل لأجل ارتكابه هذا الذنب العظيم. وفي هذا الحديث أن الصحابي الجليل قد يغيب عنه علم ما اطلع عليه غيره من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه، لأن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد له عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. نعم.
عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه وحليف لبني عامر بن لؤي، وكان قد شهد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين رآهم وقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم.
وفي هذا الحديث أن المنافسة على الدنيا قد تجر إلى الهلاك، وفيه طلب العطاء من الإمام أنه لا بأس بذلك، إذا طلب الإنسان عطاء من الإمام فإنه لا شيء عليه في ذلك، وقد جاء الصحابة رضي الله عنهم يطلبون العطاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه عظيم شفقته عليه الصلاة والسلام وعظيم رحمته بأمته، وفيه البشرى من الإمام لأتباعه وتوسيع أملهم منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: فأبشروا أملوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم. لا يخشى عليه الصلاة والسلام، لا يخشى على أمته الفقر ولا على صحابته الفقر، ولكن يخشى عليهم الدنيا. قال: ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. فالتنافس بالدنيا والتعلق بالدنيا على حساب الآخرة، وتقديم الدنيا على مرضات الله عز وجل وعلى شرع الله جل وعلا، وعلى حساب التفريط في القيام بالواجبات والانتهاء عن المحرمات، لا شك أن هذا من الشيء المذموم الذي يذم صاحبه ويعاب عليه ويحذر منه. وفي هذا الحديث ما ترجم عليه المؤلف رحمه الله أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين يأتي بجزيتها، ففيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من البحرين وقد كان يسكنها المجوس، فدل ذلك على أنه يسن بهم سنة أهل الكتاب فتأخذ الجزية منهم. نعم.
عن عمر رضي الله عنه أنه بعث الناس في أثناء الأمصار يقاتلون المشركين، فأسلم الهرمزان فقال: إني مستشيرك في مغازي هذه. فقال: نعم، مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان، فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس، فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس، فإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس، فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس، فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى. فندب عمر رضي الله عنه جماعة من الناس واستعمل عليهم النعمان بن مقرن حتى إذا كانوا بأرض العدو خرج عليهم عامل كسرى في 40,000، فقام ترجمان فقال: يكلمني رجل منكم. فقال المغيرة: سلم عما شئت. فقال: ما أنتم؟ قالوا: نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعبد الشجر والحجر، فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأرضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وآله وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم يرى مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم. فقال النعمان: ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يندبك ولم يخزك، ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات.
قوله في هذا الحديث: فأسلم الهرمزان، في السياق اختصار كثير، لأن إسلام الهرمزان كان بعد قتال كثير بينه وبين المسلمين بمدينة تستر، ثم نزل على حكم عمر فأسره أبو موسى الأشعري وأرسل به إلى عمر مع أنس فأسلم فصار عمر يقربه ويستشيره. ثم حصل أن عبيد الله ابن عمر ابن الخطاب اتهمه بأنه واطأ أبا لؤلؤة على قتل عمر فعدى على الهرمزان فقتله بعد قتل عمر. وقوله في هذا الحديث إني مستشيرك في مغازي، هذه إشارة إلى ما في قصده، ووقع في رواية ابن أبي شيبة من طريق معقل بن يسار أن عمر شاور الهرمزان في فارس وأصبهان وأذربيجان، أي بأيها يبدأ، وهذا يشعر بأن المراد أنه استشاره في جهات مخصوصة، والهرمزان كان من أهل تلك البلاد من أهل فارس، بل كان من زعمائهم وكان أعلم بأحوالها من غيره. وعلى هذا في قوله في حديث الباب فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس، هذا الكلام فيه نظر، لأن كسرى هو رأس أهل فارس، وأما قيصر صاحب الروم فلم يكن كسرى رأسا له، كسرى ليس رأسا للروم، وإنما كسرى هو رأس لفارس فقط. وقد جاء عند الطبري من طريق مبارك ابن فضالة المذكورة قال فإن فارس اليوم رأس وجناحان، وهذا موافق لرواية ابن أبي شيبة، وهو أولى لأن قيصر كان بالشام ثم ببلاد الشمال، ولا تعلق لهم بالعراق وفارس والمشرق. ولو أراد أن يجعل كسرى رأس الملوك وهو ملك المشرق وقيصر ملك الروم دونه، ولذلك جعله جناحا، لكان المناسب أن يجعل الجناح الثاني إيش؟ ما يقابله من جهة اليمين كملوك إيش؟ الهند والصين مثلا. لكن دلت الرواية الأخرى على أنه لم يرد إلا أهل بلاده التي هو عالم بها، وكأن الجيوش إذ ذاك بالبلاد الثلاثة وأكثرها وأعظمها بالبلدة التي فيها كسرى، لأنه كان رأسهم، لأنه كان رأسهم، فعبر عنه بالرأس لكونه أعظم الجيوش فقط وليس لكونه رأسا للروم. قوله واستعمل عليهم النعمان ابن مقرن، فندع عمر رضي الله عنه جماعة من الناس واستعمل عليهم النعمان ابن مقرن، هو المزني، كان من أفاضل الصحابة، هاجر هو وإخوة له سبعة وقيل عشرة. قال ابن مسعود إن للإيمان بيوتا وإن بيوت آل مقرن من بيوت الإيمان. وكان النعمان قدم على عمر بفتح القادسية، فقد جاء في رواية ابن أبي شيبة المذكورة فدخل عمر المسجد فإذا هو بالنعمان يصلي، فقعد فلما فرق قال إني مستعملك، قال أما جابيا فلا ولكن غازيا، قال فإنك غاز، فخرج معه الزبير وحذيفة وابن عمر والأشعث وعمرو بن معدي كرب. وفي رواية الطبري فأراد عمر المسير بنفسه ثم بعث النعمان ومعه ابن عمر وجماعة، وكتب إلى أبي موسى أن يسير بأهل البصرة وإلى حذيفة أن يسير بأهل الكوفة حتى يجتمعوا بنهاوند. قال وإذا التقيتم فأميركم النعمان بن مقرن. وقوله حتى إذا كنا بأرض العدو جاء بيانها في رواية الطبري أنها نهاوند. قوله فقام ترجمان في رواية الطبري من الزيادة فلما اجتمعوا أرسل بندار إليهم أن أرسلوا إلينا رجلا نكلمه، فأرسلوا إليه المغيرة، يعني المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وفي رواية ابن أبي شيبة وكان بينهم نهر فسرح إليهم المغيرة فعبر النهر فشاور ذو الجناحين أصحابه كيف نقعد للرسول، فقالوا له أقعد في هيئة الملك وبهجته، فقعد على سريره ووضع التاج على رأسه، وقام أبناء الملوك حوله سماطين عليهم أساور الذهب والقرطة والديباج. قال فأذن للمغيرة فأخذ بضبعيه رجلان ومعه رمحه وسيفه، فجعل يطعن برمحه في بسطهم ليتطيروا، يطعن فيها يعني يشققها ليتطيروا، يعني لأجل إيش؟ يتشاءموا، يقول لا هذا شر سيأتينا فيخافوا. وفي رواية الطبري قال المغيرة فمضيت ونكست رأسي، فمضيت ونكست رأسي يعني فعل به أن نكس رأسه، فذهبت فدفعت فقلت لهم إن الرسول لا يفعل به هذا، هو رسول يعني مرسول. قوله ما أنتم؟ فقال ترجمان فقال ليكلمني رجل منكم، الآن دخلوا عليه، حتى إذا كنا بأرض العدو خرج عليهم عامل كسرى في 40,000، فقام ترجمان فقال ليكلمني رجل منكم، فقال المغيرة سل عما شئت، فقال ما أنتم؟ شوف مش يقول الآن كسرى، يقول ما أنتم، ما ما تستعمل ليش؟ لغير العاقل. إيش في احتقار يعني؟ وش أنتم؟ ما قال من أنتم، من للعاقل، وإنما قال ما أنتم، احتقار. وفي رواية ابن أبي شيبة فقال إنكم معشر العرب أصابكم جوع وجهد فجئتم، فإن شئنا مرناكم. إيش معنى مرناكم؟ يعني من الميرة، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا، من الميرة يعني أعطيكم زاد، أعطيكم رزق تأكلونه. قال ورجعتم، فإن شئتم مرناكم ورجعتم، روحوا توكل على الله. وفي رواية الطبري إنكم معشر العرب أطول الناس جوعا وأبعد الناس من كل خير، وما منعني أن آمر هؤلاء الأساورة أن ينتظموكم بالنشاب إلا تنجسا لجيفكم. يقول كنا بذبحكم وقصكم قص، لكن حنا ما نبي نتنجس بجيفكم. قال المغيرة قال فحمدت الله وأثنيت عليه ثم قلت ما أخطأت شيئا من صفتنا، كذلك كنا حتى بعث الله إلينا رسوله رضي الله عنه. نعم الجواب، أجابه حتى أسكته. وهنا قال نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعبد الشجر والحجر، فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأرضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية إلى آخره. وقوله نعرف أباه وأمه زاد في رواية ابن أبي شيبة في شرف منا أوسطنا حسبا وأصدقنا حديثا. وقوله فأمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، هذا هو الشاهد من هذا الحديث. سبب إيراد هذا الحديث هذا هو الشاهد، أنه فيه مشروعية أخذ الجزية من هؤلاء من فارس، وفارس كانوا مجوسا. نعم. ففيه إخبار المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال المجوس حتى يؤدوا الجزية، لأنه قال هنا في هذا الحديث أمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. فالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه هنا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم بقتال فارس المجوس حتى يدخلوا في دين الإسلام أو يؤدوا الجزية. وفي هذا الموضع من هذا الحديث دفع لقول من زعم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هو من تفرد برواية أخذ الجزية من المجوس، لأنه ثبت هنا في صحيح البخاري في هذا الحديث أن المغيرة بن شعبة روى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذها منهم إن لم يدخلوا في دين الإسلام. وزاد في رواية الطبري قال وإن والله لا نرجع إلى ذلك الشقاء حتى نغلبكم على ما في أيديكم. وفي رواية ابن أبي شيبة فصففناهم فرشقونا حتى أسرعوا فينا، فقال المغيرة للنعمان إنه قد أسرع في الناس فلو حملت. فقال النعمان إنك لذو مناقب وقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها. وفي رواية الطبري قد كان الله أشهدك أمثالها، والله ما منعني أن أناجزهم إلا شيء شهدته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله هنا في الحديث فقال النعمان ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يندمك ولم يخزك، يندمك يعني لم يلحقك الندم ولم يخزك لم يجعلك في خزي، ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح. قوله حتى تهب الأرواح جمع ريح، وقوله وتحضر الصلوات في رواية ابن أبي شيبة وتزول الشمس، وهو بالمعنى بمعنى واحد. وزاد في رواية الطبري ويطيب القتال، وفي رواية ابن أبي شيبة وينزل النصر. وزاد معا واللفظ لمبارك ابن فضالة عن زياد بن جبير فقال النعمان اللهم إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام وذل الكفر والشهادة لي. ثم قال إني هاز اللواء فتيسروا للقتال، إني هاز من الهز اللواء فتيسروا للقتال. وفي رواية ابن أبي شيبة فليقضي الرجل حاجته وليتوضأ ثم هازه الثانية فتأهبوا. وفي رواية ابن أبي شيبة فلينظر الرجل إلى نفسه ويرمي من سلاحه ثم هازه الثالثة، هذا ما زال الكلام للنعمان، قال ثم هازه الثالثة، يعني إني سأهزه المرة الأولى فتيسر القتال، الثانية تأهبوا، ثم قال الثالثة، قال ثم هازه الثالثة فاحملوا، ولا يلوين أحد على أحد ولو قتلت، فإن قتلت فعلى الناس حذيفة. قال فحمل وحمل الناس، فوالله ما علمت أن أحدا يومئذ يريد أن يرجع إلى أهله حتى يقتل أو يظفر، فثبتوا لنا ثم انهزموا، فجعل الواحد يقع على الآخر فيقتل سبعة، وجعل الحسك الذي جعلوه خلفهم يعقرهم. وفي رواية ابن أبي شيبة، ووقع ذو الجناحين عن بغلة شهباء فانشق بطنه ففتح الله على المسلمين. وفي رواية الطبري، وجعل النعمان يتقدم باللواء، فلما تحقق الفتح جاءته نشابة في خاصرته فصرعته، فسجاه أخوه معقل ثوبا وأخذ اللواء، ورجع الناس فنزلوا وبايعوا حذيفة، فكتب بالفتح إلى عمر مع رجل من المسلمين. وفي هذا الحديث منقبة كبيرة للنعمان ومعرفة المغيرة بالحرب وقوة نفسه وشهامته وفصاحته، وفيه فضل المشورة، وأن الكبير إذا شاور الصغير لا ينقص ذلك من قدره، وفيه أن البداءة بالقتال الأهم فالأهم، أن البداءة تكون البداءة بقتال الأهم فالأهم، وفيه ضرب الأمثال لتقريب الفهم وبيان ما كان عليه العرب في الجاهلية من الفقر وضيق العيش، وفيه فضل القتال بعد زوال الشمس وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وفيه جواز إمارة المفضول، وفيه فضل الإسلام على العرب خاصة والناس عامة. نعم.
باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ عن أبي حميد السعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبوك، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم.
قوله إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ قال ابن بطال: العلماء مجمعون على أن الإمام إذا صالح ملك القرية أنه يدخل في ذلك الصلح بقيتهم، هذا حكي إجماعا، واختلفوا في عكسه، وهو ما إذا استأمن لطائفة معينة هل يدخل هو فيهم، الذي جاء يستأمن هل يدخل فيهم أم لا؟ فذهب الأكثر إلى أنه لا بد من تعيينه لفظا، وقال بعضهم لا يحتاج إلى ذلك بل يكتفي بالقرينة، لأنه لم يأخذ الأمانة لغيره إلا وهو يقصد إدخال نفسه معهم. وفي هذا الحديث مشروعية قبول هدية الكافر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل هدية ملك أيلة لما أهداه بغلة بيضاء وكساه بردا. نعم.
باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما.
المعاهد هو من له عهد مع المسلمين، بينه وبين المسلمين عهد على وضع القتال، فبينه وبينه عهد. وأما المستأمن فهو الكافر الحرب الذي يدخل بلاد المسلمين لقضاء حاجة من الحاجات فيؤمن، هذا هو المستأمن، والمعاهد كما ذكرت قبل قليل. نعم. وفيه عظيم إثم من قتل معاهدا بغير حق، وتعظيم أمر الدماء. طبعا المعاهدة هو الاتفاق على وضع القتال بين المسلمين وبين هؤلاء المعاهدين، فحينئذ لا يجوز قتل هؤلاء المعاهدين ما دام أنه هناك عهد موادعة وعهد على ترك القتال بين المسلمين وبين هؤلاء الكفار.
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجمعوا لي من كان هاهنا من يهود، فجمعوا له، فقال: إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم. فقال لهم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. فقال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت. قال: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح وإن كنت نبيا لم يضرك.
قال ابن إسحاق لما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام ابن مشكم شاة مشوية، وكانت سألت أي عضو من الشاة أحب إليه؟ قيل لها الذراع، فأكثرت فيها من السم، فلما تناول الذراع لاك منها مضغة ولم يسغها، وأكل معه بشر بن البراء فأساغ لقمته، فذكر القصة وأنه صفح عنها وأن بشر بن البراء مات منها. وروى البيهقي من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن امرأة من اليهود أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فأكل، فقال لأصحابه أمسكوا فإنها مسمومة. وقال لها ما حملك على ذلك؟ قالت أردت إن كنت نبيا فيطلعك الله، وإن كنت كاذبا فأريح الناس منك، فما عرض لها. ومن طريق أبي نظرة عن جابر نحوه فقال فلم يعاقبها. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري عن أبي بن كعب مثله وزاد فاحتجم على الكاهل. قال قال الزهري فأسلمت فتركها. قال معمر والناس يقولون قتلها. وأخرج ابن سعد عن شيخه الواقدي بأسانيد متعددة له هذه القصة مطولة، وفي آخره قال فدفعها إلى ولاة بشر بن البراء فقتلوها. قال الواقدي وهو الثبت، يعني هذا هو الثابت أنه دفع بها إلى أولياء الدم، أولياء دم بشر بن البراء فقتلوها. وأخرج أبو داود من طريق يونس عن الزهري عن جابر نحو رواية معمر عنه، وهذا منقطع لأن الزهري لم يسمع من جابر. ومن طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة نحوه مرسلا. قال البيهقي وصله حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ولم ينفرد الزهري بدعواه أنها أسلمت، فقد جزم بذلك سليمان التيمي في مغازيه، ولفظه بعد قولها وإن كنت كاذبا أرحت الناس منك، وقد استبان لي الآن أنك صادق، وأنا أشهدك ومن حضر أني على دينك وأن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال فانصرف عنها حين أسلمت. قال البيهقي كيف يجمع الآن في هذا الحديث أنه قال إنه تركها وانصرف عنها ولم يؤاخذها، وفي بعض الروايات جاء أنه قتلها وأنه أمر بدفعها إلى أولياء دم بشر بن البراء فقتلت؟ فالجمع بين ذلك كما قال البيهقي يحتمل أن يكون تركها أولا لما أسلمت، ثم لما مات بشر بن البراء من الأكلة قتلها، وبذلك أجاب السهيلي، وزاد أنه كانت تركها لأنه كان لا ينتقم لنفسه ثم قتلها ببشر قصاصا، انتهى. ويحتمل أن يكون تركها لكونها أسلمت وإنما أخر قتلها حتى مات بشر، لأن بموته تحقق وجوب القصاص بشرطه. ووافق موسى بن عقبة على تسميتها زينب بنت الحارث. وأخرج الواقدي بسند له عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما حملك على ما فعلت؟ قالت قتلت أبي وعمي وزوجي وأخي. قال فسألت إبراهيم بن جعفر فقال عمها يسار، وكان من أجبن الناس، وهو الذي أنزل من الرف، وأخوها زبير، وزوجها سلام ابن مشكم. فربما يكون فعلها لهذا السبب أو السبب الآخر الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أنها أرادت أن تستعلم إن كان صادقا أو كاذبا، وهذا أيضا سبب ثان لمحاولة قتلها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الأكل من طعام أهل الكتاب وقبول هديتهم. وفي هذا الحديث أيضا من علامات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه بهت اليهود وتزويرهم وكذبهم. نعم.
عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرق فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم، فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرئكم يهود بخمسين، فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار، فعقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عنده.
هذا الحديث دائما يذكر في باب القسامة ومشروعية القسامة، ولعله يأتي الإشارة إلى ذلك في كتاب القصاص بإذن الله والحدود. في كتاب القصاص يأتي إن شاء الله الكلام على القسامة ومشروعيتها. وهنا قال باب الموادع والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، وإثم من لم يفي بعهده. وهنا لما حصلت هذه الحادثة، لما أتى محيصة إلى عبد الله بن سهل ابن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر، وكوى أحدث القوم فسكت فتكلم فقال أتحلمون وتستحقون دم قاتلكم؟ لأن هناك لوث، لوث يعني شبهة كبيرة تؤيد قول أولياء الدم بأن الذي قتل مورثهم في الدم فلان. هناك لوث، اللوث قد يكون هناك عداوة أو دليل مادي ونحو ذلك يدل على أن هذا هو القاتل، وإن لم تكن هناك بينة من إقرار أو بينة شهود، لكن هناك قرينة كبيرة، هذا يسميه الفقهاء اللوث، لوث بتسكين الواو، لوث وليس لوث، الصحيح أنه لوث كما يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة. فهنا تشرع أن يحلف أولياء الدم خمسين يمينا ويستحقون دم صاحب فيقتل. إذا حلف أولياء الدم خمسين يمينا استحقوا. قال أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا كيف وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرئكم يهود بخمسين يشهدون أنه بريء. فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، يعني دفع ديته من عنده عليه الصلاة والسلام. وقد فهم المهلب من قوله في آخره فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده أنه يوافق قوله في الترجمة والمصالحة مع المشركين بالمال. ايش قال البخاري في الباب؟ قال باب الموادع والمصالحة مع المشركين بالمال، وهنا في آخر هذا الحديث فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، هذا يدل على ما ترجم له البخاري. فقال إنما، يقول المهلب، فإنما واداه من عنده استئلافا لليهود وطمعا في دخولهم في الإسلام، وهذا الذي قاله يرده ما في نفس الحديث من غير هذه الطريق. يقول ابن حجر الذي فهمه المهلب يرده ما جاء في رواية أخرى في هذا الحديث من طريق أخرى، قال فكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبطل دمه، فإنه مشعر بأن سبب إعطائه ديته من عنده كان تطييبا لقلوب أهله، ويحتمل أن يكون كل منهما سببا لذلك، وبهذا تتم الترجمة. يعني يحتمل أن يكون ما ذكره المهلب، ويحتمل أن يكون الأمر كما ذكره ابن حجر. وأما أصل المسألة فاختلف فيها أهل العلم، فقال الأوزاعي عن موادعة إمام المسلمين أهل الحرب على مال يؤدونه إليهم، قال لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة كشغل المسلمين عن حربهم، قال ولا بأس أن يصالحهم على غير شيء يؤدونه إليهم كما وقع في الحديبية. الله المستعان، الله يصلح الأحوال. يقول ما يصلح إلا للضرورة، ما يودعونهم، لابد يجاهدونهم ويقاتلونهم، إلا إذا كان هناك إذا كان المسلمون مشغولين عن حربهم لا بأس أن يصالحهم على ولا بأس أن يصالحهم على غير شيء يؤدونه. وقال الشافعي إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين جازت لهم مهادنتهم على غير شيء يعطونهم، لأن القتل للمسلمين شهادة، وإن الإسلام أعز من أن يعطى المشركون على أن يكفوا عنهم، إلا في حالة مخافة اصطلام المسلمين لكثرة العدو، لأن ذلك من معاني الضرورات. وكذلك إذا أسر رجل مسلم فلم يطلق إلا بفدية جاز، يعني جازت الموادعة في هذا الحالة. والصواب أن ذلك يرجع إلى اجتهاد الإمام، إذا رأى الإمام مصالحة المشركين بالمال أو غيره، إذا رأى مصلحة المسلمين تتحقق في ذلك فلا بأس بذلك. وقول البخاري وإثم من لم يفي بالعهد، ليس في هذا الحديث ما يدل على هذه الجملة من هذه الترجمة، قال وإثم من لم يفي بالعهد، الحديث ليس فيه دليل على بيان إثم من لم يفي بالعهد. وفيه أن المدعين والمدعى عليهم إذا امتنعوا عن القسم وجبت الدية في بيت المال كما ذكره بعضهم، وفيه تقديم الأسن في الأمر المهم إذا كانت فيه أهلية لذلك ومشروعية القسامة. نعم.
باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنعه.
وفيها أن السحر قد يقع للصالحين، قد يقع للأولياء، كما وقد وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام، ووقع أيضا لموسى عليه السلام يخير إليه من سحرهم أنها تسعى سحر سحرا تخيليا، لأن السحر نوعان كما مر معنا شرحه وبيانه في كتاب التوحيد، أن السحر ربما يكون حقيقيا وربما يكون تخيليا، فالحقيقي له أثر واقعي والتخيلي هو مجرد خيالات فقط. وهذا السحر التخيلي هو الذي وقع لموسى عليه السلام ووقع لنبينا عليه الصلاة والسلام، أنه كان يخير إليه أنه آتى أهله ولم يأتهم، فكان سحرا تخيليا يخيل إليه في ذهنه أنه فعل هذا الشيء وهو لم يفعل. فهذا وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام ووقع لموسى، وهو أيضا يقع لغيرهم ولمن كان دونه من الصالحين. وفيه أن السحر لا ينفي عصمته عليه الصلاة والسلام في البلاغ، فإنه لم يقع تأثير هذا السحر في ما يبلغ عن ربه عز وجل من وحي الكتاب والسنة، فذلك لا سبيل لأثر السحر عليه عليه الصلاة والسلام. وقد قال ابن بطال: لا يقتل ساحر أهل العهد لكن يعاقب إلا إن قتل بسحره فيقتل، أو أحدث حدثا فيؤخذ به، وهو قول جمهور أهل العلم. وقال ابن بطال: لا حجة لابن شهاب في قصة الذي سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان لا ينتقم لنفسه، ولأن السحر لم يضره في شيء من أمور الوحي ولا في بدنه، وإنما كان اعتراه شيء من التخيل، وهذا كما تقدم أن عفريتا تفلت عليه ليقطع صلاته فلم يتمكن من ذلك، وإنما ناله من ضرر السحر ما ينال المريض من ضرر الحمى. انتهى كلامه. ولهذا الاحتمال لم يجزم البخاري رحمه الله بالحكم، فهنا قال: هل يعفى عن الذم إذا سحر، فأورد الترجمة بصيغة الاستفهام، وكأنه لم يجزم بالحكم الشرعي في هذه المسألة. ثم ذكر طرفا، البخاري رحمه الله ذكر طرفا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وأشار بالترجمة إلى ما وقع في بقية القصة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عوفي أمر بالبئر فردمت، وقال: كرهت أن أثير على الناس شرا. نعم.
باب ما يحذر من الغدر. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: عدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000.
قوله غاية فيأتونكم تحت 80 غاية، أي راية، المقصود بالغاية هنا يعني راية. وقوله في أول الحديث 6 يعني 6 علامات لقيام الساعة، وموتان يعني موت كثير الوقوع، وقوله كقعاص مرض يأخذ الدواب وتموت بسببه فجأة. وسميت الراية بغاية لأنها غاية المتبع، إذا وقفت وقف، إذا وقفت وقف. وقع في حديث ذي مخبر عند أبي داود في نحو هذا الحديث بلفظ راية بدل غاية، وفي أوله: ستصالحون الرمى صلحا أمنا، ثم تغزون أنتم وهم عدوا فتنصرون، ثم تنزلون مرجا فيرفع رجل من أهل الصليب الصليب فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدفعه، فعند ذلك تغدر الروم ويجتمعون للملحمة فيأتون. فذكره. ولابن ماجة من حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا وقعت الملاحم بعث الله بعثا من الموالي يؤيد الله بهم الدين. وله من حديث معاذ بن جبل مرفوعا: الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر. هذا جاء في حديث معاذ مرفوعا. الملحمة الكبرى التي تكون بين من؟ بين المسلمين وبين الروم، وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر. وله في حديث عبد الله بن مسلم رفعه: بين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين ويخرج الدجال في 7. وإسناده أصح من إسناد حديث معاذ الذي ذكرته في أكون في 7 أشهر. قال ابن الجوزي: رواه بعضهم غابة، والغابة الأجمة، كأنه شبه كثرة الرماح بالأجمة. وقال الخطابي: الغابة الغيظة فاستعيرت للرايات ترفع لرؤساء الجيش لما يشرع معها من الرماح. وجملة العدد المشار إليه 960,000، ولعل أصله 1,000,000 فألغيت كسوره. ووقع مثله في رواية ابن ماجه، لأنه قال هنا فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، المجموع 960,000. ووقع مثله في رواية ابن ماجة من حديث ذي مخبر ولفظه فيجتمعون للملحمة فيأتون تحت 80 غابة، تحت كل غابة 12,000. ووقع عند الإسماعيلي من وجه آخر عن الوليد بن مسلم قال تذكرنا هذا الحديث وشيخ من شيوخ المدينة فقال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول في هذا الحديث ما كان فتح بيت المقدس عمران بيت المقدس، بدل ما يقول بيت المقدس الذي ورد هنا في الحديث أنه كان يقول بدل مكان فتح بيت المقدس يقول عمران بيت المقدس. قال المهلب فيه أن الغدر من أشراط الساعة وفيه أشياء من علامات النبوة قد ظهر أكثرها. وقال ابن نير أما قصة الروم فلم تجتمع إلى الآن ولا بلغنا أنهم غزوا في البر في هذا العدد، فهي من الأمور التي لم تقع بعد. وفيه بشارة ونذارة، وذلك أنه دل على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش، وفيه إشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون أضعاف ما هو عليه. وقد وقع في رواية للحاكم من طريق الشعبي عن عوه بن مالك في هذا الحديث أن عوه بن مالك قال لمعاذ في طاعون عمواس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لي أعدد 6 بين يدي الساعة فقد وقع منهن 3، يعني موته عليه الصلاة والسلام وفتح بيت المقدس والطاعون، فقد وقعت هذه إيش 3. قال وبقي 3، فقال له معاذ إن لهذا أهلا. ووقع في الفتن لنعيم بن حماد أن هذه القصة تكون في زمن المهدي على يد ملك من آل هرقل. نعم اقرأ.
باب إثم من عاهد ثم غدر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كيف بك إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما؟ فقيل له وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ قال إي والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق. قالوا عما ذلك؟ قال تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيشد الله قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم.
قوله لم تجتبوا يعني لم تأخذوا من الجزية والخراج شيئا، كيف بكم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما؟ تجتبوا يعني لم تأخذوا من الجزية والخراج شيئا. فقيل له وكيف ترى ذلك كان يا أبا هريرة؟ قال إيه والذي نفسي أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق. قالوا عما ذلك؟ قال تنتهك ذمة الله وذمة الرسول. قال فيشد الله قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم. قوله فيمنعون ما في أيديهم أي يمتنعون من أداء الجزية. قال الحميدي أخرج مسلم معنى هذا الحديث من وجه آخر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رفعه منعت العراق درهمها وقفيزها. وساق الحديث بلفظ الفعل الماضي والمراد به ما يستقبل مبالغة في الإشارة إلى تحقق وقوعه. ولمسلم عن جابر أيضا مرفوعا يوشك أهل العراق ألا يجتب إليهم بعير ولا درهم. قالوا مما ذلك؟ قال من قبل العجم يمنعون ذلك. وفي هذا علم من أعلام النبوة والتوصية بالوفاء لأهل الذمة لما في الجزية التي تؤخذ منهم من نفع المسلمين، وفيه التحذير من ظلمهم، وأنه متى وقع ذلك نقضوا العهد فلم يجتبي المسلمون منهم شيئا فتضيق أحوالهم. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فيشد الله قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم. الله المستعان. ليست فقط الحال وصل بالأمة الإسلامية أن يمتنع أهل الذمة من دفع الجزية للمسلمين، بل للأسف أصبحت الآن الميزان في كثير من البلدان المسلمين أنها هي التي تدفع الجزية للكفار لليهود والنصارى، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق حديث عوف بن مالك أن العاقبة للمتقين وأن النصر لعباده الصالحين. نعم اقرأ.
باب إثم الغادر للبر والفاجر. عن عبد الله وأنس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة، قال أحدهما ينصب وقال الآخر يرى يوم القيامة يعرف به.
نعم، لواء يعني علم وراية، وفيه تحريم الغدر مطلقا سواء كان في حق المسلم أو الذمي، وفيه أن من عقوبة الغادر من عقوبته أن من عقوبته فضيحته على رؤوس الخلائق يوم القيامة والعياذ بالله، وهذا جزاء وفاقا جزاء غدره والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. الزمن يعني هو قريب مثل العاجز اللي فيه عاهة من العاهات، زمن يسمى زمنا. المقصود بها طبعا هاجر هي البحرين، هي هاجر هي البحرين، والبحرين هي هاجر، وهي تطلق على الأحساء. طبعا المنطقة هذه ترى حديثة، ما كان فيها أحد أبدا من الناس، كلها مدن ناشئة، الجبيل، الدمام، الخبر، القطيف، كلها بلاد ناشئة جديدة، لم تكن في تلك الأيام لم تكن مأهولة، وإنما كان الناس يعيشون في هجر فقط، في الأحساء هي التي كانت مأهولة بالناس. وحتى هذه المناطق كله يطلق عليها أصل البحرين، يطلق عليها إقليم البحرين. في الأحساء، هي الأحساء. نعم. من باب أولى، أعظم وأعظم، هذا دخل بلاد المسلمين، المستأمن هو الذي يدخل بلاد المسلمين ونعطيه الأمان، هذا أعظم غدرا، الغدر به أعظم من المعاهد مطلقا. أصل الكفار الكافر مطلقا إذا استؤمن، إذا استأمن هو يطلق الغالب على الحربي، فإذا كان المعاهد يحرم قتله، فالمستأمن باب أولى لأنه جاء بلادنا. أما المعاهد فالإنسان إذا ذهب مثلا بلاد الكفار وبين بلاد المسلمين وبلاد هذا الكفار، بلاد هذه البلاد الكافرة عهد، فلا يجوز له أن يقتلهم لأنهم كفار، يذهب إليهم فيقتلهم محرام، فكيف إذا جاءوا إلينا؟ من باب أولى، هذا أعظم وأعظم. يعني جاي ضيفا عليك وتقتله وتؤمنه وتغدر، هذا أعظم غدرا. هنا نعم. بين إيش؟ مر معنا نحن في الدروس الماضية أن كسرى يقال لكل ملك من ملوك الفرس، وقيصر هو ملك لكل من ولي ملك الروم. نحن قلنا أن كلام هذا فيه نظر، لكن حملنا ووجهنا كلامه كونه يقول والجناحان إيش قال؟ فارس. يعني هذا فيه تناقض، كيف كسرى؟ كسرى يكون هو رأس للروم وفارس، صح كسرى هو رأس لفارس ما في إشكال، لكن هل يكون رأسا للروم؟ لا. فكيف يكون ذلك؟ لأنه لو كان كذلك، لو أراد أنه هو الرأس، فلما ذكر الجناح الأول وهو جناح الروم أن يذكر ما يقابله وهو جناح الهند والصين، لأن هذا فارس وهنا الهند والصين وهنا الروم، الروم في الشام، جهة الشام، الشام ثم فارس ثم الهند والصين، فلما ذكر فارس والروم دل على أنه يريد أن الجيش القوي والعظيم في هذه القوى الموجودة في هذا الزمن هي كسرى، فجعله كالرأس، وإن لم يكن رأسا للروم لكن لقوة جيشه جعله رأسا، هذا هو المقصود. هذا تقدير طبعا، كسرى هو أو الهرمزان يرى يعني طبعا أنه كان منهم وهو فارسي، يرى أنه هو القوة هو الأقوى، ويعني الله عز وجل قال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، كانت يعني القوى تتفاوت أو تتقارب، يعني مرة تغلب فارس ومرة تغلب الروم. نعم. ذكرنا أدلة كثيرة جدا، فعل أبو بكر، فعل عمر، فعل الصحابة، فعل النبي عليه السلام. طيب ممتاز، وهذا كلام جمهور العلم أنها لا تكون لهم إقامة دائمة، بمعنى أنهم يدخلون إيش بعهد إيش أمام، فقط يدخلون لغرض معين، تعليم والتجارة لا يقيمون فيها إقامة دائمة، هذا متفق ما في إشكال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم، قال وش قال؟ قال نقركم فيها على ما شئنا، يعني مطلقا وقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال عليه الصلاة والسلام أخرجوا اليهود أخرجوا المشكلة من جزيرة العرب، لم يفهم أبو بكر ولا غير من الصحابة نسخ المصالحة بل بقاؤها، فأمضى عهد النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ ثم أجلهم بعد ذلك لنقضهم العهد، وإلا فلو استمروا بمعاهدة المسلمين لهم يجلسون لمدة معينة فلا إشكال. وهذا ما فعله أبو بكر، وفهم من كلام النبي عليه السلام أنه إنما أراد بذلك الإقامة الدائمة، وهو قوله ومر معنا هذا الحديث نقركم فيها ها على ما شئنا على حسب نظرنا، يعني ما قال نقركم فيها مطلقا، لا. فقوله عليه الصلاة والسلام وفعله مع اليهود وأمره في آخر حياته، لأنه قال هذا الكلام قبل وفاته بخمس، أخرج المشركين من جزيرة العرب، قوله قال هذا في آخر قبل أن يتوفى بخمس عليه الصلاة والسلام، فلا إشكال في هذا. ويقال إن فعل أبي بكر وفعل عليه الصلاة والسلام كل ذلك يدل على أن المراد هو الإقامة الدائمة، أنهم لا يقيمون إقامة دائمة. وعلى ذلك فلو دخلوا بلاد المسلمين جزيرة العرب بعهد أمان، عهد أو عقد إيجار أو نحو ذلك، فإنه يجوز، لا نقول إن هذا لا يجوز، واضح المعنى؟ نعم. وبهذا يرد على من قال أنه لا يجوز دخوله مطلقا، القول الذي أقوله لا يدل على أنهم يقيمون مطلقا، ما أحد يقول بهذا، لا، أنهم يقيمون مطلقا لا، وإنما يدخلون إيش لحاجة، يجوز لعقد عمل، لعقد تجارة، لعقد تطبيب، لعقد سماع الدعوة، سماع العلم، سماع دعوة الإسلام لمصلحة يراها الإمام يقدرها، فلا أشكال في ذلك. هذا هو المقصود بهذا الحديث. ولأجل هذا لو كان المقصود منعهم من دخول الجزيرة مطلقا لأجلاهم أبو بكر رضي الله عنه، ولا فهم أبو بكر نسخ فعل عليه السلام في مصالحة وموادعة اليهود، لكنه لم يفهم هذا، ولا فهم عمر، ولم يفهم أي واحد من الصحابة، فدل ذلك على أن المراد بذلك هو منع الإقامة الدائمة، وهي يتفق هذا المعنى مع قوله عسى نقركم فيها على ما شئنا، وقوله لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. نعم. كانوا يرون من عقيدتهم جواز نكاح المحارم، من عقيدة المجوس جواز نكاح المحارم، فأراد أن يفرق بينهم حتى لا يحصل منهم هذا المنكر العظيم. نعم. ذكرنا قبل قليل، ذكر الراوي تحققت ثلاث. نعم. شلون تغير الزمان؟ قال أعدد ستا بين يدي الساعة موتي، وقد مات عليه الصلاة والسلام، فتح بيت المقدس ووقع، والطاعون وقع، هذه ثلاث أشياء وقعت. إيه الله الله. نعم. ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة، الهدنة طبعا لم تأتي هذه، استفاضة المال الله أعلم هل هي قد وقعت أم لم تقع، الله أعلم في هذا، وكذلك الفتنة التي لا يبقى فيها بيت من العرب إلا دخلته، الله أعلم في وقوعها. ويبقى في مثل هذه الأخبار التي تأتي في عن الإخبار عن بعض العلامات التي تقع في الساعة، هل يقال إنها وقعت أو لا وقعت؟ لا يمكن الجزم بذلك إلا بعد النظر في جميع روايات هذه العلامة وجمعها، وبعد جمعها والتوفيق بينها وبين الألفاظ التي وردت في هذا الباب. وحتى لو جمعت فإنه لا يمكن أن يجزم أحد بوقوع هذه الأشياء إلا إذا كانت صريحة، أما إذا كانت محتملة فيقول قد تقع وقد لا تقع، يعني الله أعلم، فلا يجزم الإنسان بوقوع مثل هذه الأشياء. قد وقع بعضهم وفسر مثل حرب العراق السابقة، وبعضهم قال
جعل صدام اللي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد بدأوا ينزلون بعض الأحاديث التي وردت في علامات الساعة على بعض الوقائع وبعض الحروب التي تقع وربما تحصل، ثم بعد ذلك يتبين لأمثل هؤلاء خلاف ما توهموه لأنه لم تكتمل الصورة في الحديث الذي ورد في مثل هذه العلامة. فالإنسان حتى إذا غلب على ظنه أنه وقوع مثل هذه العلامة مثلا، مثل الآن هذه العلامة محتملة استفاضة مال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيذل ساخطا، تعطيه تعطيه ويسخط مهما كان، هو يظل قد يكون وقع وقد تقع أكثر المرة، يعني قد تكون علامة من العلامات تتكرر لا يكون وقوعها مرة واحدة وربما قد تتكرر، وقد توجد في زمن لا توجد في زمن آخر، وربما توجد في بلد ولا توجد في بلد آخر. ويأتي بإذن الله سنذكر بإذن الله قواعد عديدة في مقدمة كتاب الفتن وأشراط الساعة بحول الله، وربما نفردها بدرس مستقل قبل البداية في هذا الكتاب، في حين إن شاء الله نفرد قواعد في التعامل فيما يتعلق بأحاديث الفتن وأشراط الساعة والملاحم، ونتكلم عن تطبيقها وقواعد تطبيقها وشروط تطبيقها على الواقع. طيب نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.